التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرقي التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع فيضنا من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أنه دعا القادة السياسيين في البلاد لعقد اجتماع في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة القضايا الرئيسية التي تشهدها العملية السياسية، وأشار إلى أن الاجتماع الأول من المرجح أن يعقد غدا أو بعد غد. المالكي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده ببغداد رحب بقرار تمديد وتوسيع دور الأمم المتحدة في العراق الذي أقره مجلس الأمن الدولي الجمعة، واعتبر القرار مساعدا لجهد حكومته وسياستها. المالكي أكد أن العراق سيتعاون مع المنظمة الدولية التي قال أنها تملك صفة حيادية في التعامل مع المشكلات.
أن ما نريده من الأمم المتحدة هو ما يخرج منا، يعني جهد وعمل الأمم المتحدة سيكون بطلب من الحكومة العراقية، وهكذا كلما وجدنا هناك مشكلة أو مجالا يمكن أن نستعين بالأمم المتحدة لإنجازه وتنفيذه سنتعاون مع هذه المنظمة الدولية التي تملك صفة حيادية في التعامل مع المشكلات التي تتعرض لها الشعوب والدول.
وصف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح عملية طرد الجماعات المسلحة من محافظة ديالى بالمهمة الشاقة والطويلة، لكنه قال إنها ليست مستحيلة، وأن الحكومة مصممة على تطهير المحافظة من يد من وصفهم بالإرهابيين. صالح شدد في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بعقوبة على أهمية دعم عشائر المحافظة للقوات العسكرية في دحر الجماعات المسلحة، وطالب بانضمام متطوع أبناء هذه العشائر إلى القوات الأمنية. وكشف صالح عن اشتراك جماعات قال إنها كانت معارضة للعملية السياسية في القتال ضد الجماعات المسلحة في عمليات السهم الخارق التي تشهدها المحافظة، لكنه لم يشأ أن يسمي هذه الجماعات. شيع اليوم في مدينة الديوانية جثامين محافظها خليل جليل حمزة وقائد شرطتها اللواء خالد حسن ومرافقهما الذين قتلوا في انفجار مساء أمس، فيما تسود المدينة حالة من الهدوء الحذر. وكان رئيس وزراء العراق نور المالكي قد أصدر أمرا بإجراء تحقيق في الحادث واعتقال المسؤولين عنه، فيما اتهم رئيس الجمهورية جلال طلباني المسلحين الذين حوصروا وطردوا من الأنبار وديالى وسامراء نتيجة العملية الأمنية المتواصلة بالوقوف وراء الحادث. وقال نائب المحافظ أنه أصدر أمرا بفرض حظر للتجوال في الديوانية إلى أجل غير مسمى كرد فعل على اغتيال المسؤولين اللذين أعلنت مصادر أمنية وطبية مقتلهما أمس عندما كان في طريق عودتهما إلى المدينة بعد حضورهما عزاء أقيم لأحد الشيوخ في مدينة عفك. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 5 من جنوده بينهم 4 في انفجار واحد وإصابة 4 آخرين في عمليات قتالية جنوب بغداد. الجيش قال في بيان منفصل أن الجندي 5 قتل بنيران أسلحة صغيرة أثناء دورية سيرا على الأقدام جنوب شرق بغداد. وقال الجيش الأمريكي أن الجنود كانوا ضمن قوة نشرت في مناطق جنوب العاصمة لوقف تدفق الأسلحة والمتفجرات والمتشددين إليها. من جهة أخرى قالت القوات الأمريكية في بيان أنها والقوات العراقية قتلت 3 مسلحين واعتقلت 14 آخرين ودمرت مخبأ للأسلحة في عمليات نفذتها في مناطق مختلفة من البلاد. وفي الرمادي قالت السلطات المحلية أنها اكتشفت مقبرة جماعية تضم 50 جثة لضحايا كان مسلحون من تنظيم القاعدة قد قتلوهم في أوقات سابقة. تعهد رئيسا باكستان وأفغانستان بالعمل سويا من أجل التصدي للتهديد الأمني المشترك الذي تمثله حركة طالبان وتنظيم القاعدة، وعدم السماح بتوفير أي ملاذات أو مراكز تدريب للمتشددين على أراضيهما. الرئيس الباكستاني برويز مشرف قال في كلمة أمام مجلس القبائل المعروف بالجيركة في العاصمة الأفغانية كابول أنه لا يوجد خيار آخر أمام البلدين سوى السلام والوحدة والثقة والتعاون، مؤكدا على أنه لا يوجد مبرر للجوء إلى الإرهاب. فيما أكد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي من جهته أن المؤتمر اختتم بنتائج جيدة وإنجازات ورسالة لكل من البلدين.
باكستان
الرئيس الباكستاني ألقى خطابه الذي دعا فيه إلى تبادل الثقة. من دون أي شك أفغانستان ستضع ثقتها في جارتها الشقيقة العزيزة، كما أنها تشكر باكستان على ما قدمته من ضيافة للاجئين الأفغان طيلة السنوات 30 الماضية.
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن إسرائيل ستقرر قريبا إن كانت ستزيل مئات من حواجز الطرق التي تعرقل سفر الفلسطينيين في الضفة الغربية. ديفيد بيكر المتحدث باسم مكتب أولمرت أكد أن إسرائيل تعتزم تخفيف القيود على الشعب الفلسطيني أينما ووقتما يتاح لها، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الأمني حينئذ. وذكر دبلوماسيون غربيون أن إسرائيل تعتزم تخفيف القيود على السفر على مراحل بدءا بإزالة عدد صغير من حواجز الطرق في المناطق الأقل حساسية. أصيب 12 جنديا تركيا بجروح، بينهم 3 في حالة خطيرة، عندما فجر متمردون أكراد قنبلة على جانب طريق في جنوب شرق البلاد. مسؤولون عسكريون أفادوا بأن متشددين من حزب العمال الكردستاني زرعوا القنبلة على طريق في منطقة بإقليم سيرت القريب من الحدود مع العراق، وفجروها أثناء مرور حافلة صغيرة تقل الجنود. وقالوا أن الجيش التركي شن عملية في المنطقة لإلقاء القبض على المتمردين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت حضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريق الحسين ومخرج الفترة نبيل خوري. هذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية تتعلق بطرق تكيف العراقيين للضغوطات الحياتية. كما نتصفح عددا من الصحف العراقية والبريطانية ونتابع مؤتمرا صحفيا للإعلان عن منحة أمريكية إلى وزارة الصناعة والمعادن. وسنلتقي في ختام الساعة بسميرة علي مندي وضيف فيها الكاتب العراقي المقيم في عمان علي السوداني عبر برنامجها عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، عقد رئيس الوزراء نور الملكي مؤتمرا صحفيا يوم الأحد أعلن فيه عن دعوته لقادة الكتل السياسية للاجتماع خلال اليومين المقبلين لحل بعض الإشكاليات المختلف بشأنها والمطالب التي تقدمت بها بعض القوائم. المالكي أوضح في المؤتمر أن نتائج زيارته لكل من تركيا وإيران كانت إيجابية وتمخضت عن اتفاقيات عديدة مشتركة، ومنها دعم الحكومة العراقية لمواجهة التحديات الإرهابية. ليث أحمد حضر المؤتمر وهو أفانا بالتفاصيل التالية.
أعلن رئيس الوزراء نور المالكي إنه وجه دعوة لقادة الكتل السياسية للاجتماع من أجل تحريك العملية السياسية وحل بعض الإشكاليات المختلف بشأنها، ومنها البرنامج السياسي والمشكلات الاستراتيجية التي تعارض الحكومة وبناء الدولة والتطبيقات لبرنامج الحكومة والمطالب التي تقدمت بها بعض القوائم. وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد أن الاجتماع سيعقد خلال اليومين القادمين. وفي سؤال تقدمت به إذاعة العراق الحر حول ملء شواغر من الحقائب الوزارية التي تركيا الشاغرة، أجاب المالكي أن هذا الأمر سيبحث في اجتماعات قادة الكتل السياسية وفق شروط معينة وضعتها الحكومة.
تمت عملية استبدال وتكليف السادة الوزراء سواء كان وزراء دولة أو وزراء آخرين بإدارة المواقع أو الوزارات التي انسحب البعض منها، علما بأن ما أعلن عن قائمة العراقية لم ينسحب الوزراء كلهم من الوزارات. الوزراء بالحقيقة هذا الاجتماع القيادي الذي سيعقد غدا أو بعد غد سينظر في أصل العملية السياسية، ولا بد وأنه يتمخض عن قرارات منها هو تمشية الوزراء المرشحين داخل مجلس النواب، لأننا قطعا حينما سنتحدث في هذا اللقاء سوف لن نتحدث عن عملية تنفيذ مطالب لهذه الجهة أو تلك التي أعلنت عن مطالبها، إنما أيضا سنتحدث عن التزامات وعن استحقاقات لا بد وأن تؤديها وتقدمها حتى يكون من حقها أن تتقدم بمطالب معينة. من ضمن الاستحقاقات هو الموافقة على تمشية القوانين والتفعيل دور مجلس النواب والموافقة على تسمية الوزراء المقدمين منذ أشهر إلى مجلس النواب.
وكان بعض القيادين في مجلس انقاذ الانبار قد تقدموا بعرض لرئيس الوزراء تمثل بتقديم مرشحين منهم لشغل الحقائب الوزاريه التي كانت عائده لجبهه التوافق العراقيه، وقد اكد المالكي انه سيوافق على هذا الامر اذا اصرت التوافق على موقفها المتمثل بعدم المشاركه في الحكومه.
بالتاكيد بان المكون الثالث للمجتمع العراقي وهو السني العربي اضافه للشيعي العربي والكردي سوف لن يغيب ابدا عن تشكيله الحكومه، وقطعا هناك من عرض استعداده للتعاون وان يكون بديل، ولكن هذه المساله ستبقى، وهذه الاستعدادات مشكوره وتعبر عن حس وطني وعن رغبه في تمشيه العمليه السياسيه، وينأون بانفسهم بعيدا عن الاتهامات بالطائفيه او غير ذلك، ستبقى هذه محط تقدير واحترام بالنسبة لنا، ولكن نأمل أن تنتهي الأزمة وتحل الإشكال الموجود ويعود الوزراء إلى وزاراتهم، ولكن إذا لم نتمكن لا سامح الله قطعا سنتجه نحو الأخوة الذين تقدموا مشكورين بهذه الاستعدادات ونختار منهم الوزراء البدلاء.
ويذكر أن رئيس الوزراء قد أنهى مؤخرا زيارة إلى كل من تركيا وإيران وصفها بالإيجابية، وإنها تمخضت عن اتفاقيات عديدة مشتركة منها دعم الحكومة لمواجهة التحديات الإرهابية.
كانت زيارتنا إلى الدولتين الجارتين المسلمتين تركيا وإيران فيها إيجابيات كبيرة، وأفضل ما فيها أننا حصلنا على دعم وتأييد وإسناد وتعهد بالعمل معنا لمواجهة كل التحديات الإرهابية، إضافة إلى التعهد بالتواصل والتكامل والعمل معنا من أجل توفير ما يمكن توفيره في مجال الخدمات والتعاون لحل الكثير من المشكلات.
وفي سؤال تقدمت به إذاعة العراق الحر حول طبيعة الآلية التي توصلت لها الحكومة مع الجانب التركي لإنهاء التواجد تنظيم حزب العمال الكردستاني التركي، أجاب رئيس الوزراء:
في الواقع هذه الآلية قائمة على وجود لجنة مشتركة ثلاثية عراقية تركية أمريكية لمعالجة هذا الملف، وحزب العمال الكردستاني البيكك هو بالنسبة لنا يعتبر منظمة غير مشروعة، ومحظورة النشاط في العراق دستورنا يمنع وجود أي منظمة مسلحة تعرض أمن دولة جارة إلى خطر، لن نسمح لهم بالتحرك أو الانطلاق من أرضنا، وهذا مبدأ دستوري غير قابل للمراجعة أبدا. لذلك ما سيتمخض عن هذه اللجنة المشتركة وعن التفاهم الثنائي هو الذي سيضع حد لهذه النشاطات.
كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد رئيس الوزراء نور المالكي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي.
Thank you. بالي كلهم في دال عيونك وانت وردت امتى وخايف انا يشمونك وانت وردت امتى وخايف انا يشمونك وليه القلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل محمد قادر وقراءة لعدد من الصحف العراقية.
طبعا الشأن السياسي هو ما تحدثت عنه العناوين الرئيسة لمعظم الصحف العراقية ليوم الأحد. فالصباح الصادر عن شبكة الإعلام العراقي قالت: حكومة أكثرية نيابية خيار مطروح أمام المالكي، والتوافق تلمح إلى لعب دور المعارضة السلمية، مشيرة الصحيفة في الخبر أيضا إلى أن القادة السياسيين يلتئمون خلال اليومين المقبلين في القمة الخماسية المرتقبة بعد إعداد أوراق عملها من قبل اللجنة الخاصة بذلك وعودة رئيس الوزراء نور المالكي إلى البلاد إثر زيارة ناجحة لأنقرة وطهران، وقرب مجيء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى بغداد، وفي جعبته مشروع خاص سيطرحه خلال انعقاد القمة بحسب مصادر مطلعة. من جانب آخر، وفي الوقت الذي تحدثت أنباء عن وجود السيد مقتدى الصدر في إيران، نشرت الصباح في خبر لها نفي مسؤول في التيار الصدري مغادرة السيد مقتدى الصدر البلاد، فيما أكدت الكتلة الصدرية استمرارها في العملية السياسية نافية حدوث انشقاقات في صفوفها. هذا ونقرأ في الصباح أيضا: ترحيب محلي ودولي بقرار توسيع دور الأمم المتحدة في العراق، والنزاهة تحقق في ملفات فساد تطال مسؤولين في الدولة. العلاقة الثلاثية بين العراق وأمريكا وإيران، ومن ضمنها زيارة رئيس الوزراء نور المالكي إلى طهران، كانت محور مجموعة من عناوين وأخبار صحيفة المشرق. فنطالع: إيران للعراق، انسحاب القوات الأمريكية ضروري لإحلال الأمن، بوش يوجه كلمات تحذيرية للمالكي بخصوص إيران، أما البيت الأبيض فيقول تهديدات الرئيس بوش ليست للمالكي بل لإيران، في حين أن حزب الدعوة تعتبر المالكي نجح في جولته وتصريحات بوش مناورة إعلامية. وفي خبر آخر للمشرق نطالع أيضا: حكومة كردستان تنتقد بشدة هيئة علماء المسلمين لمعارضتها إقرار قانون النفط. ومنها ننتقل إلى عناوين صحيفة المدى لنقرأ: مسلحون يجندون أطفالا لتنفيذ عمليات انتحارية في ديالة، المتعددة تنفي دعمها لدكتاتور جديد في العراق، وزيارة الإمام الكاظم الأكثر أمنا وسلاما خلال 4 سنوات. وعودة إلى جريدة الصباح، لكن بالتحديد إلى صفحة آراء، فتحت عنوان فوضى التصريحات يثير ياسين العطواني استغراب البعض من أن بريطانيا العظمى لا يوجد فيها دستور مكتوب، إنما كانت ولا تزال تعتمد في تسيير أمورها على الأعراف والتقاليد التي ترسخت في مجتمعها وتوارثتها الأجيال، وبات تأثيرها والالتزام بها أفضل بكثير من القوانين المكتوبة. ومقارنا ذلك بالعراق يضيف الكاتب قائلا: وفي بلادنا اليوم، وعلى الرغم من أننا نمتلك الكثير من الأعراف والتقاليد الإيجابية يضاف إليها الكثير من القوانين المكتوبة، إلا أننا لا نرى أثرا لهذه الأعراف وتلك القوانين في قاموس بعض القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين، وهذا ما يظهر جليا من خلال حمى التصريحات وما يرافقها من فوضى وعبثية تنعكس سلبا على الجهات السياسية والحكومية التي يمثلونها. وعلى الرغم من حداثة العملية السياسية في العراق الجديد، إلا أن هذا لا يمنع من العمل بجدية والارتقاء بهذه العملية إلى المهنية التي تمكننا من التعامل مع الأحداث بكفاءة عالية، وعلى حد تعبير الكاتب ياسين العطواني في جريدة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة، لندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني وقراءة لعدد من الصحف البريطانية.
سيداتي وسادتي، محطتنا الأولى ضمن جولتنا اليوم على الصحافة البريطانية عند تعليق نشرته الساندي تيليغراف للكاتب شون ريموند، يتكهن فيه بأن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لن ينتظر أكثر من بضعة أشهر ليقف أمام مجلس العموم ويعلن أن الوقت قد حان لانسحاب القوات البريطانية من العراق في خطوة ستفصله تماما عن نظام توني بلير القديم، وتتيح لحزبه العمالي بحسب ما يتمنى أن يستفيد من حالة السرور العام في الانتخابات القادمة. ويمضي الكاتب إلى أن براون سيعلن وسط تطبيل وتزمير مناسبين أن الفائدة المتحققة من هذه الخطوة ستتمثل في تمكين بريطانيا من تعزيز التزاماتها العسكرية في أفغانستان لحماية ذلك البلد من احتمالات ارتداده إلى ما كان عليه من مأوى للجماعات الإرهابية من أمثال تنظيم القاعدة. ولا بد لبعض الجهات بحسب المقال أن تدعي عندئذ، وكما حصل في الصحافة الأمريكية الأسبوع الماضي، أن بريطانيا قد هزمت في جنوب العراق، إلا أنه يؤكد بأن الحقيقة غير ذلك تماما، فعلى الرغم من تكبد القوات البريطانية العديد من الخسائر هناك، فإن الجنود يتوقعون تعرضهم إلى الخسائر ويدركون أن تزايد نسبة الإصابات والضحايا لا يعني الفشل في المهمة. ويمضي الكاتب إلى التأكيد بأن إجبار قوات بلاده على الانسحاب من العراق يعود إلى كون الاستراتيجية العسكرية بأكملها قد تعرضت إلى التقويض المدمر بسبب السياسات والقرارات الخاطئة المستندة إلى افتراضات عسكرية غير صحيحة. الحقيقة هي أن بريطانيا يتحتم عليها الانسحاب لكونها ملتزمة بنزاع آخر في أفغانستان كانت قد التزمت بدعمه عسكريا على المدى الطويل، في الوقت الذي لا تتمتع فيه قواتها المسلحة بما تحتاجه من أفراد أو معدات لتتمكن من خوض الحرب على جبهتين، بحسب مقال شون ريموند في ساندي تيليغراف. أما صحيفة الأوبزيرفر فنشرت تقريرا لأحد مراسليها في العراق يروي فيه أن القوات الأمريكية هناك تعاني من التوتر القتالي ومن الإرهاق، ويؤكد أنه استمع إلى العديد من القادة الميدانيين وهم يصفون قواتهم بأنها منهكة. وتتابع الصحيفة بأن الشائعات تدور منذ فترة ليست بقصيرة حول احتمال عودة الولايات المتحدة إلى نظام التجنيد الإلزامي مع تزايد الضغوط المتراكمة على القوات الأمريكية نتيجة انشغالها في حربين كبيرتين متزامنتين. ولكن تحويل هذه الشائعات إلى حقيقة من الصعب جدا تحقيقه، خصوصا فيما يتعلق بأي زعيم يطمح إلى الفوز في انتخابات العام القادم. وينسب التقرير إلى أحد كبار القادة العسكريين الجنرال دوغلاس لوت قوله أخيرا في مقابلة إذاعية إن الحرب باتت تولد توترات لدى عائلات العسكريين، ما يسفر بالتالي عن تراجع في نسبة المتطوعين. وتخلص الصحيفة إلى أن التجنيد الإلزامي من شأنه أن يعيد إلى الأذهان الذكريات المريرة التي نتجت عن حالات الغليان المدفوعة بتجنيد عشرات الآلاف من الشباب للقتال والموت في فيتنام.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في بغداد حيث عقد نائب وزير الدفاع الأمريكي للتحولات الاقتصادية بول برينكلي مؤتمرا صحفيا مع وزير المالية ووكيل وزير الصناعة والمعادن. أعلن فيه أن منحة $50 مليون المقدمة من الكونغرس الأمريكي لوزارة الصناعة والمعادن سوف توفر فرص عمل للعديد من العراقيين، وستعمل أيضا على تطوير رأس المال العراقي. كما أشار برينكلي إلى إعادة تأهيل بعض المؤسسات في العراق، ومنها المؤسسة العامة للسيارات في الإسكندرية والأخرى في النجف، والمؤسسة العامة للصناعات الجلدية في العاصمة. جمان العبيدي معها تفاصيل أوفى عما دار في هذا المؤتمر من خلال تقريرها التالي. خصص الكونغرس الأمريكي $50 مليون منحة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية من أجل تأهيل البنى الصناعية بعد أن شهدت في السنوات الأخيرة انخفاض ملحوظ في مستوى الإنتاج. هذا ما أعلنه الأحد نائب وزير الدفاع الأمريكي للتحولات الاقتصادية بول برينكلي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية باقر جبر صولاغ ووكيل وزير الصناعة والمعادن سامي الأعرجي، حيث أكد برينكلي أن الحكومة الأمريكية تحاول أن تدعم القطاع الصناعي والنهوض بمتطلباته.
نحن نعمل في جميع العراق منذ عام 2006 لكي نقوم بتقييم الفعالية الاقتصادية أو الفعاليات الاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية التي تعرضت إلى الدمار، لكي نقوم بترميمها وتأهيلها، ونقوم بالتدريب بالمشاركة مع وزارة الصناعة ووزارة المالية. قد حققنا تقدما كبيرا في هذا المجال، وأعلننا عن إعادة تأهيل 6 عمليات في القطر، وهي المؤسسة العامة للسيارات في الإسكندرية، والمؤسسة العامة في النجف، والمؤسسة العامة للصناعة الجلدية في بغداد.
وأوضح نائب وزير الدفاع الأمريكي للتحولات الاقتصادية أن هذه المنحة سوف توفر فرص عمل للعراقيين، وتعمل كذلك على تطوير رأس المال العراقي.
أعلننا عن بعض جهودنا لكي نفتح مؤسسة أمريكية للسلع المصنعة في العراق. أننا نريد أن نستثمر هذه الفرصة مع وزارة الصناعة لكي نفتح فرصة للقوى العاملة هنا في العراق، ولكي نطور قابلية هذه القوى ونمنح لها الفرصة لكي تطور الأعمال العراقية إلى المستوى الذي وصلت إليه بعض المناطق في آسيا.
وزير المالية باقر جبر صولاغ أشار إلى حصول تزايد في معدلات البطالة بسبب تدني مستوى إنتاج المصانع العراقية.
تأهيل المصانع يعني تشغيل 200,000 فرصة عمل، هناك بطالة مقنعة حقيقية. المصانع 240 مصنع، مصانع كبيرة واستراتيجية لا تشتغل إلا بطاقة 25%، فإحنا بحاجة إلى رفع طاقتها، فبالتالي كل العاملين فيها لا يأخذون حقوقهم كاملة نتيجة لتدني نسب التنفيذ. فمن هذا المنطلق وزارة المالية عملت باتجاهين، قدمت $50 مليون سابقا كتسهيلات ائتمانية إلى هذه المعامل، وقبل أسبوعين وقعت مع السيد وزير الصناعة مذكرة تفاهم من خلاله يتم تقديم تسهيلات ائتمانية وقروض حتى يمكن أن تقف على قدميها.
سيتم توزيع مبلغ $50 مليون لدعم المصانع التي تحتاج إلى معدات ومواد أولية، والتي تؤدي بالتالي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لها. هذا ما تحدث عنه وكيل وزير الصناعة والمعادن سامي الأعرجي.
حوالي $50 مليون وزعت كالآتي، هي على 23 شركة بخطوطها الإنتاجية المختلفة، وكما يأتي قطاع الإنشائية حيث حظى $2,435,000، وقطاع الكيميائية بحدود 10,224,000 موزع على شركات الفرات وأسمدة بيجي والبتروكيماويات وإطارات الديوانية، وقطاع الهندسية بحدود $9,695,000 موزع على شركات الفارس والمعدات الهندسية الثقيلة والنصر. قطاع الغذائية حصل بحدود $4 مليون موزع بين الألبان وبين أدوية نينوى، وقطاع النسيجية بحدود 12 وهو الأكثر والأكبر لعلاقته مع الحالة الإنسانية، وباعتباره هو تقريبا متساوي مع قطاع الهندسية بكبرة في الحجم وتشغيل الأيدي العاملة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد. نحييكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في بغداد حيث أجمع العديد من العراقيين على أن الضغوطات التي يتعرضون لها هي بالدرجة الأساس بسبب الظروف الأمنية، وتأتي بعد ذلك قلة فرص العمل وأزمات الكهرباء والماء وسخونة حر الصيف، ولكنهم وجدوا بدائل عديدة لحل مشكلة التيار الكهربائي والتكيف مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعيشية. لكن كيف هو الحال مع الظرف الأمني؟ الجواب مع مراسلنا عادل محمود عبر لقاءاته العديدة مع المواطنين في التقرير التالي.
الضغوطات التي تسلطها الظروف على معيشة العراقيين وحياتهم ضغوطات متنوعة، الأمر الذي يجعل المواطنين يسعون للتكيف معها بأشكال مختلفة من خلال تفاصيل حياتهم. المواطن حسين تحدث عن مجموعة هذه الضغوط وتأثيراتها:
البطالة، أزمة الكهرباء، أزمة الماء، العزمة السياسية، فقدان الأمن والاستقرار. بصراحة هذه الضغوط إذا ما سلطت على شخص معين، ومنهم أنا بالذات يعني أريد أقول لكم، بصراحة تولد مضاعفات. من هذه المضاعفات هي العنف النفسي والتمزق النفسي، تؤدي إلى تفكك في العائلة، تؤدي إلى تفكك في المجتمع، يعني بما معناه أنه التوازن يختل. اللي أشوفه أني أنه عندما الإنسان يتوازن، يعني يصبر شوية يتحمل هذه الظروف، يمكن أنه أن يحد من هذه الظاهرة.
أما المواطن ياسين خير الله والذي أكد على أولوية الضغط الأمني، تحدث أيضا عن ضرورة التكيف مع الصعوبات قائلا:
الأمن أهم نقطة يريدها المواطن، يعني بدون أمن الإنسان يكون وضع مرتبك، بالإضافة إلى الضغوطات الأخرى مسألة الماء والكهرباء، يعني هاي تكون يعني من صميم واقع، يعني بمس الحاجة إلها، يكون تأثيرها تأثير شديد عليه. وهذا طبعا المواطن بشكل وآخر لازم يتكيف وياه، يعني الوضع اللي هو عايش بي لازم يكون متكيف وياه. يعني مسألة الكهرباء قمنا يعني نرضى بالبدائل مثلا من خلال المولدات هاي اللي نشتريها، أو من خلال المشاركة في مولد ديزل، فقمنا نتكيف في الوضع، يعني نحاول ان نعيش الوضع اللي الموجود بالبلد الحين، انه يكون يعني الوضع يكون احسن او يتبدل.
وعن تعامله مع صعوبات المعيشه بحكم كونه موظفا ذا راتب محدود اضاف:
يعني ماكو واحد اليوم ما يكون مسؤول عن عائله، يعني حتى اذا ما مسؤول عنها مسؤول عن نفسه، فهاي يعني لازم تكون لها ميزانيه. يعني انا مثلا راتبي 200، احاول يعني اضغط مصروفاتي مثلا حتى اتكيف ويا الوضع او اتكيف ويا الراتب اللي انا استلمه، يعني احاول اخلي لي فد جدول او فد برنامج للصرفيات مالتي. بهاي الحاله اقدر اني مثل ما يقول اوفق بين ضرورياتي والراتب اللي استلمه.
ولكن إذا كانت هذه بعض طرق التكيف مع مسائل الخدمات والمعيشة، فكيف هو الحال مع المخاطر الأمنية التي تتهدد المواطن خلال حركته في شوارع المدينة؟
صارت عندنا خبرة، يعني بدينا نعرف الأماكن، المناطق الساخنة مثلا بدينا نعرف الشارع اللي فيه خطورة فنتجنبه. يعني احنا ما نقدر نمنع قدر، بس يعني كاجتهاد من عندنا بدينا يعني نشوف الأماكن اللي بيها خطورة، يعني نحاول مثلا ما نروح لها، أو نروح لها في ظرف أحسن، يعني نهيئ نفسنا لهذا الظرف، أو هذا الشارع يكون مثلا فيه خطورة علينا نحاول ما نسلك هذا الطريق وهكذا.
المواطن محمد قال أن الناس يستمرون في العيش في هذه الظروف وهم مجبرين، نافيا القدرة على التكيف مع ضغوطات بهذا الحجم.
ماكو تكيف، يعني شلون تتكيف في أي وضع؟ قول يعني إنسان غصبا ما عليه إيه، بس ما يتكيف إنسان، ماكو إنسان يتكيف في أي وضع ويا الحر هذا اللي يوصل إلى 50 درجة والرطوبة عالية، ويا أزمة الغاز، ويا أزمة البنزين، ويا الأمن، ويا الموت، ويا القتل، شلون يعني يتكيف؟
وفي مقابل رأي كهذا، فإن المواطن ما يعكس صورة مختلفة لضرورة وقدرة الإنسان العراقي على الاستمرار رغم الصعوبات الكثيرة التي تحيط به.
والله العراقي دائما في تحدي، دائما يواصل وواكب الحياة رغم كل الضغوطات اللي دا يواجهها، ولازم نبقى نستمر ونواكب هاي الحياة.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أسرة إذاعة العراق الحر تدعوكم الآن لقضاء بعض الوقت مع بشار العزاوي وهذه الأغنية.
وجيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى، وجيت يا أهل الهوى اشتكي من الهوى انا عدكم دخيل من عذاب الخليل وانا عدكم دخيل من عذاب الخليل اه جماعة اه جماعة اه جماعة اه جماعة نطلع سوا أو آه جماعة آه جماعة آه جماعة آه جماعة آهات يهل الهوى آهات يهل الهوى وقت نتلاقى يما عيون حراقة قولي شو وقت نتلاقى بدوار رحت لعيونك خايف لا يحزدونك بدوار رحت لعيونك خايف لا يحزدونك وعيني إيابة للهوى عشاقة وعيني إيابة للهوى أو يأبى نتلاقى ولو مرة نتلاقى ولو مرة قولي شو وقت يا سمرة نتلاقى ولو مرة نتلاقى ولو آه خلي نطول العشرة قلبي من الألم يبر خلي نجدد العشرة قلبي من الألم يبر وعيني إيابة للهوى عشرة هوا عيني إيابا للهوا أو يا يابا يوم عيون حراقة قوليش وقت نتلاقى يوم عيون حراقة قوليش وقت نتلاقى بدوي رحت لعيوني خايف لا يحزدونك بدوي رحت لعيوني خايف لا يحزدونك وعيني للهوى عشاقه عيني إيابة للهوى عشاقه عيني إيابة للهوى ويا يابا
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
أنا لن أتوقف عن الكتابة طالما أنا على الأرصفة وفي البارات وفي الحانات وفي المقاهي، لن أتوقف عن الكتابة، هي آخر خطوط الدفاع عن نفسي. لذلك أنا واقع في الشق، العدو يقصفني بهاونات الكلام الثقيل وأنا أقصفه بالكتابة فقط، ما عندي غير حل، لذلك لن أتوقف.
أعزائي المستمعين، كان هذا صوت الكاتب والقاص علي السوداني، ضيف هذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة الغربة في حياته ونتاجاته الأدبية على مدى سنوات الغربة التي قضاها وما يزال يقضيها في عمان. علي السوداني كاتب متفرد بأسلوبه اللاذع وكتاباته الساخرة، يكتب لكي يؤشر إلى ما لا يراه الآخر بالعين المجردة، فهو يصف كتاباته بأنها مساهمة في التخفيف من أوجاع وهموم وآلام الآخرين. وحتى في أحاديثه اليومية فهو يتطرق إلى جميع المواضيع بأسلوب ساخر. عن ولادته وسنوات الدراسة يقول الكاتب علي السوداني:
أنا من مواليد بغداد عام 1961، في 1/4/1961، وهو يوم الكذب العالمي. احنا كنا قاعدين في منطقة شعبية فقيرة اسمها مدينة الثورة، اللي صارت بعدين مدينة صدام، وبعدين هسه الآن صارت مدينة الصدر. فنيجي نخوف بالأوحال إلى أن نوصل للقناة حتى ندرس مدرسة بن جبير الابتدائية للبنين، وأنا كنت بيها فارس الصف. يعني كانوا المدرسين يحفظوني بعض الأشعار وما ما أعرف إيش، تصير ما يسمى بالمطاردات الشعرية، فأي فريق أنا أصير مع الفريق يفوز. فخلصت 6 سنوات، وبعدين المتوسط انتقلت إلى نفس المنطقة اسمها جميلة على قناة الجيش، أيضا خلصت المتوسط 3 سنوات، ورحت بعدين إلى إعدادية النضال اللي هي في الكرخ.
كانت له محاولات شعرية بسيطة خجولة في المرحلة الإعدادية، بدأ يخطو خطواته الأولى إلى مملكة الأدب ويتعرف على الكتاب والمثقفين العراقيين.
ما قدرت أطلع من الإعدادية، رتبت 3 سنوات بالسادس علمي بسبب الرياضيات، كانت هسه داخلة جديدة للعراق اسمها الرياضيات المعاصرة. 3 سنوات رتبت بيها إلى أن طلع قرار قبل أن أروح للعسكرية، يمكن 89 هسه بدت الحرب العراقية الإيرانية، قالوا اللي رتب 2 أو 3 إلى حق يداوم مسائي. وين رحت مسائي؟ رحت للإعدادية المركزية اللي هي بالميدان، بالميدان وإعدادية مركزية ومسائي من يداوم. فنهرب من المدرسة المركزية، وين نجي؟ نجي نقعد بقهوة حسن العجمي بالحيدرخانة، قبل لنطوب ناكل لفات من شرب الزبيب حج زبالة متاعنا علي زقط طيب، ونقعد. وحتى كان يوسف عمر يقعد بيها، ويوسف عبد المجيح خارج.
في مقهى حسن عجمي الشهير ببغداد تعلم أبجديات ثقافة الصعاليك، لينضم إلى شلة المثقفين والشعراء الذين كانوا يسمون أنفسهم بصعاليك بغداد. عن اليوم الأول الذي دخل فيه إلى مقهى عجمي يقول القاص علي السوداني:
أنا أول ما دخلت للقهوة اللي هي حسن عجمي، من التقطني؟ صيف الناصري. أشخر عليك بغداد. سلمت عليه قال لي شو كأنك طير غريب قادم. قلت له والله أنا أريد أدخل إلى مملكتكم الجميلة مملكة الأدب. قال لي أي مملكة جميلة أي بطيخ، أنت الآن دخلت إلى مستشفى المجانين. يعني يقول هذه الأدباء وعقدهم وكذا، وبعدين أنت اشتكتب. أنا طبعا كنت أكتب خواطر وأسميها شعر، يعني ما لها علاقة بالشعر، حتى بها أخطاء باللغة والصياغات. فقال لي شوفني بعض النماذج، شوفت بعض النماذج قراها، شوفها الموسى كرادي. قال لي يعني بداية جيدة شجعوا وكذا. بعدين قال لي يا أخي أنت ما تصير شاعر إذا ما تصير صعلوك وتنام على الرصيف.
يعزو الكاتب علي السوداني أسلوبه الساخر في الكتابة إلى حالة الألم والحزن التي يعيشها عند سماعه أو رؤيته لحادث أو موقف إنساني محزن.
أنا كأي مهرج بالسيرك أتألم، لكن مطلوب مني يضحك الجمهور. أنا مطلوب من عندي أضحك الجمهور، أساهم أخفف أو أسلم جزء من وجعهم بالضحك. يعني أنا مرة اتصل بي أخويا هذا 2002، كنت هنا بعمان، فخابروني قالوا لي أمك ماتت. طيب أنا أمي 8 سنوات ما شايفة أو 7 سنوات، ومرتبط بيها ارتباط حميم. يعني مو أنا مرتبط، يعني كل إذن أو بنت ترتبط بالرحم الأول يعني. فمطلوب مني أكتب مقال فاخر وأمي ميتة. كتبت مقال اسمه مرثية لموت بعيد، والنشر بالزمان. حتى داخل المرثية أكو ضحك، لكن طبعا الضحك بما يشبه الوجع. فأنا أحس قلبي يتحطم، لكن أنا أكتب بهذه اللغة الساخرة فيها هذا ما يسمون نقاد الدعابة السوداء.
تعلق الكاتب والقاص علي السوداني بشوارع بغداد وأزقتها وبكل ما هو جميل وقبيح فيها. أحب الوجوه السمراء لبيعات الجيمر والتجول أو التسكع في شارع الرشيد وساحة الميدان وحانات شارع أبي نواس. لكن رغم كل هذا الحب والتعلق إلا أنه قرر أن يترك العراق عام 1994.
ما بغداد ما احتملتنا. أنا في 94 أحدهم، وهذه قصة شهيرة، كتب ضدي تقرير، نشرت قصة في جريدة القادسية اسمها آخر أخبار الولد الجميل، ومعروفة هذه القصة، ونسخة من التقرير موجودة عند أكثر من صديق، يعني أذكر منهم يونس ناصر عبود ومنذر عبد الحر وآخرين. هذا التقرير يبدو نفعني، لأن خلاني أهرب. هربت بال 94، جيت العمان بجواز سفر مزور. فأجيت العمان، عمان لقيت بيها سقف السيل، لقيت بيها هاي الوجوه المجنونة اللي نشوفها ببغداد، لقيت بيها المقاهي، لقيت بيها البارات، الحانات، المانات. فحققت لي ما افتقدت من بغداد. الآن أحس برائحة بغداد وأنا على هامش بغداد، كأني أشمها الآن.
سنوات الغربة في عمان أضافت للكاتب والقاص علي السوداني الكثير، واستطاع خلالها أن يصدر العديد من المجاميع القصصية.
يعني في فترة 10 سنوات أصدرت 7 كتب، تعتبر العملية يعني جيدة، كنتاج نوعي. فعمان حفزتني، لذلك أنا يتعجبون أصدقائي يقولوا لي 13 سنة في عمان وما وقفت في باب المفوضية العليا يسموها لشؤون اللاجئين، إلا أخيرا بعد ما صدر قرار إبعاد وجدت متلبسا بالسكر، فأبعدتني السلطات الأردنية، وبعدين دخلت رابطة الصحفيين ورابطة الكتاب والأمة العربية كلها تدخلت، حتى كوفي عنان رحنا وهي روحة وبعد ما راجعتهم. لذلك وقيت مصر على عمان، لذلك أنا أحس تأردنت، يعني إلا إذا هنا الناس وجدوني متلبسا ثانية وطلعوني. أرض الله واسعة.
يواصل الكاتب علي السوداني نشر مقالاته الساخرة في أكثر من صحيفة عربية، وصدرت له مجاميع قصصية نذكر منها المدفن المائي والرجل النازل ومئة قصة وقصة وخمسون حانة وحانة، وآخر كتبه مكاتيب عراقية من سفر الضحك والوجع.
هذه هي عنوانها مكاتيب عراقية، واسم الزاوية اللي تنشر كل يوم ثلاثاء في جريدة الزمان اللندنية، لكن وفي جريدة الرأي الأردنية. طبعا أنا أجريت عليها بعض التصحيحات والتصليحات والحذف وإعادة بعض الصياغات حتى أقربها من شكل كتاب. تدرين أنت الكتابة للصحافة تحتمل اللغة اليومية واللغة البسيطة، بس من تقرر أنه هذا راح يصير كتاب سيقرأ مثلا بعد 1000 سنة لازم تشتغل على لغة أخرى، لغة ترتفع بها فنيا. فاشتغلت عليها وطلع الكتاب مكاتيب عراقية، والحقيقة طبعا هذه يجب أن تذكر ساعدني في طباعته، أو الحقيقة مو ساعدني في طباعته، الطباعة كلفة الطباعة تمت على نفقة الفنان الصديق المبدع كاظم الساهر. كان في طريق لإصدار الكتاب السابع.
تجربة خصبة وأفكار ثرة وقلم يسرع في إنهاء حياة أبطاله على الورق دون رحمة. عن أسباب عدم كتابته لرواية حتى الآن يقول الكاتب علي السوداني:
أنا أكتب ما أعيشه، كل ما أعيشه، أي واقع، أي مشهد في بار ولا في مقهى ولا في شارع ولا أمهاتنا الجميلات العجائز الآن اللي يبيعن السجائر بالساحة الهاشمية وبسقف السيل، أنا أحيانا ما أحتاج دقائر أروح أشتري منها. حتى لو مرة شفت امرأة تشبه أمي، تماما تشبه أمي، تبيع سجائر، أروح تبيع بسطة غريبة منوعة سجائر وديرم، تعرفين ديرم فتشي عجيب، وبخور وخراضات مع الأظافر وشوية نساتل ومدري شنو، وحاطة مع هذا المشهد العجيب قندرة عتيقة أيضا تريد تبيعها. ذبحت نفسي ردت أشتري القندرة، ما كفت علي، بس أريد أفيدها. فهذا كله مسجل، سجلته، ربما أطلع مستقبلا يعني برواية. أنا قليل الصبر، يعني أنا أكتب قصة قصيرة وبعد 4-5 صفحات أضطر أقتل البطل، أدمره فتنتهي القصة. الرواية إذا ردت أكتبها لازم أتفرغ.
رغم سنوات بعاده عن الوطن والتي تمتد إلى أكثر من عقد، إلا أنه يواصل رحلته اليومية في الذاكرة، ويحن لشوارع بغداد وأحيائها القديمة والأماكن القريبة إلى قلبه.
أنا مرة كنت موهوم وأردد هذه الجملة الشهيرة أنه أنا أينما أضع قدمي أو حقيبتي هي مدينتي. بعدين اكتشفت هذا وهم تافه وسخيف. بغداد يعني هي بغداد مش أجمل المدن بالمناسبة، يعني مو معقولة بغداد أجمل من لندن. لندن حلوة ونهر التايمز أحلى من دجلة، ودجلة تحول إلى ساقية آسنة بسبب الأتراك، لكن يبقى إحنا نأكل بالذاكرة. والمفارقة العجيبة أنه حتى في أحلامي ما أحلم بالمدن الأخرى، أحلم في بغداد. إذا عطشت أحلم في دجلة، إذا جعت أحلم في واحد يسوي مخلمة طيبة بسوق حنون، إذا شح عندي الخمر أحلم باتحاد الأدباء بساحة الأندلس، أحلم بالكرادة، أحلم ببغداد. بغداد أنا أسميها بغداد العباسية، هذا مغرم بها. لذلك حتى أحلام ما جربت أحلم بمدن أخرى.
أشوفك وين يا مهاجر، قل لي بأي بلد صاير، قل لي بأي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر.
كنا مستمعين الأعزاء مع الكاتب والقاص علي السوداني المعروف بأسلوبه الساخر، وقد أخذنا معه في رحلة جميلة إلى الذاكرة العراقية، كما حدثنا عن أسباب اختياره للأسلوب الساخر في طرح مواضيع جادة ومؤلمة ومحزنة، وأيضا عن نتاجاته الجديدة.
قل لي بأي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لإصغائكم، كما أشكر فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي منزي تحييكم وتتمنى لكم أوقاتا هادئة وسعيدة، كما أنقل لكم تحيات المخرج ديار طامز.
الصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.